بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد مر معنا الأصل الأول في بيان أهمية التوحيد والتحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني في أهمية الاجتماع وعدم الاختلاف، والأصل الثالث في أن من أعظم أصول الاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم. ثم ذكر الآن، وهو درس هذه الليلة، سنتم الكتاب إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق والإخلاص. قال: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة: يا أيها بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم: يا بني إسرائيل اذكروا، كالآية الأولى. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من انكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقه، هو الفقيه العالم، هو الفقيه العالم. بين هنا في هذا الأصل أن من أهم الأمور هو أن يعرف صاحب الحق أهل العلم موثوق بعلمهم، وأن كذلك يعرف فضيلة العلم والتعلم، وهو مأمور باتباع العلماء والسير على طريقهم، بل هم داخلون كما قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أولو الأمر يدخل فيه الأمراء، يطاعون في مصالح المسلمين فيما يأمرون به من المعروف، ويدخل فيه العلماء، يطاعون فيما يفتون فيه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل العلم، أهل الفقه، يسألون في بيان الأحكام الشرعية ويرجع إليهم. والبلاء، كل البلاء في أقوام تشبهوا بهم وهم ليسوا منهم، وما أكثرهم في عصرنا هذا، بل عبر العصور والتاريخ يظهرون بزي العلم والمشيخة وهم أهل ضلال وانحراف وبدع وضلالات وأمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وإن دعوت الناس إلى السير على طريق الأكابر والأخذ بأقوال العلماء الكبار قالوا: أنت زنديق أو مجنون، لأنك تركت تقليد هؤلاء المتعصبة. وهذا ما يسمى ببدعة التعصب المذهبي. قالوا أن العلم هو أن تأخذ منا فقط وأقوالنا، ليس أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم دينك على الدليل من القرآن والسنة. وذكر المؤلف رحمه الله جملة من هذه الأدلة التي تبين أوجه التشابه بين ما ذمه الله عز وجل في بني إسرائيل، وكذلك وجه الشبه بينهم وبين هؤلاء أئمة الضلال وأهل الانحراف وأئمة البدع الذين أضلوا الأمة وأضلوا كثيرا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. قال: ما الدجال أخاف عليكم من الدجال؟ دجاجلة كثر الذين يلبسون الحق بالباطل. لما ذم الله عز وجل بني إسرائيل في هذه الآيات ذكر أن من صفاتهم أنهم كانوا يلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فلبس الحق بالباطل من أعظم صفات هؤلاء أهل الانحراف. وكذلك من صفاتهم التي ذمهم الله عز وجل قال وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، كتمان الحق وعدم إظهاره. يعرفون أن هؤلاء قولهم هو الصحيح، قول أهل العلم، وأن به السلامة وبه النجاة، ومع هذا يلبسون على الناس. ولذلك أيها الكرام، من أعظم وسائل أهل البدع والانحراف في عصرنا من أهل الحركات الحزبية والآراء المنحرفة والأحزاب الضالة، من أعظم ما يسعون إليه حتى يتمكنون من شباب المسلمين هو إضعاف هيبة العلماء وصورتهم. يعطون العالم بأنه لا يفقه شيء، قالوا هذا عالم لا يفقه الواقع، لا يعرف ما يدور حوله، ليس كما قال الواصل بن عطاء عن الحسن البصري وغيره من أهل العلم، قال ما علمهم إلا يعني خرقة ملقاه، يعني علمهم بس كما يقول الآن بعض الحزبيين في الطعن في علمائنا، قالوا علماء حيض ونفاس، ما عندكم إلا هذا الفقه. لكن ما يحتاجه المسلمون دائما يجعلون أن هذا لا ترجع فيه إلى العلماء. لذلك اخترعوا هذا المصطلح بين هناك عالم وداعية. العالم تحتاجه في أمور الفقهية والمسائل الشرعية، ولكن في أمور السياسة والواقع والحزبيات وخروج على الولاة عندك الدعاة، هؤلاء هم الدعاة. أما أهل السنة عندهم الرجوع إلى العلماء الكبار من عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما ساروا عليه من عقائدهم ومنهجهم إلى عصرنا هذا، وعلماؤنا الكبار نأخذ بفتاواهم وعلمهم ونرجع إليهم، وهم معروفون بحمد الله. لذلك من أعظم كما قلنا خطط هؤلاء في محاولة انحراف الشباب هو إبعادهم عن أهل العلم. جاءوا وسموا هؤلاء بوهابية، سموهم قبل ذلك قالوا هؤلاء تيمية، يبعدون العلماء الناس عن العلماء ويعطونهم أوصاف السوء وألقاب السوء. في عصرنا هذا أيضا يحرفون الناس عن بعض العلماء المعروفين بالتحذير من أهل الضلال والانحراف وبيان الزيغ وضلالات الجماعات المنحرفة، يأتون إلى مثلا يقولون هؤلاء جامية وهؤلاء مدخلية. وهذين الشيخين رحمهم الله تعالى مما أثنى عليهم كبار العلماء وسبب حربهم وتشويه صورتهم هو أنهم من أعظم أسباب فضح هؤلاء ومكائدهم التي سعوا إلى ذهاب أمننا وأماننا وذهاب أوطاننا والخروج على ولاتنا. يريدوننا نعيش كما يعيش أهل الفتن والانحراف في بلدانهم. لذلك يحاولون أن يحرفوا الشباب عن علماء السنة وعلماء المنهج الصحيح، ويجعلون من العلماء ليرجع إليهم هؤلاء علماءهم الذين يظهرون بالقنوات ويطعنون في الولاة ويدعون إلى الخروج والثورات وغير ذلك. عند ذلك لما تأتيه بفتوى عالم من العلماء الكبار مباشرة ينقدح في ذهنه أن الفتوى ليس من هؤلاء، هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء عبيد سلاطين، لا نأخذ منهم، لا يفقهون الواقع، ما عندهم إلا فقه. لذلك نجحوا في كسب قلوب كثير من الشباب وحرف عقولهم، وما نراه حتى أصبحوا هؤلاء هم أدوات حرب وأحزمة ناسفة ترجع إلى ضررها إلى بلداننا وأمننا وأماننا وأوطاننا. وهذا أمر مشاهد وواضح لا ينكره عاقل. لذلك قال هنا يعني يزيده وضوحا ما بينت السنة البيان الواضح، والأمر صار على العكس. أغرب الأشياء، صار الفقه والعلم هو البدع والضلالات، يأتي صار أصبح الشيء الذي هو انحراف في حقيقته الشرعية أعطوه صورة الشرع، أصبح الخروج على الولاة والمظاهرات وسفك الدماء أصبح هو الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مصطلحات المعتزلة والخوارج من قديم. أصبح تكفير الحكام دعوة إلى الحكم بما أنزل الله، وهذا من قديم الخوارج لما خرجوا على علي في المسجد وصاحوا عليه ماذا قالوا؟ قالوا لا حكم إلا لله، لفظ شرعي لكن استخدم في تكفير الصحابة وقتالهم. وهكذا هؤلاء يستخدمون بعض الألفاظ الشرعية لغرض ماذا؟ خداع الناس، ما يأتون بالألفاظ البدعية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبينوا عقائدها الزائفة في معتقدات السنة، يأتون بالألفاظ التي تظهر هذا المظهر الفاسد بغير صورته الحقيقية. فلا شك أنه ينبغي على صاحب الحق وصاحب السنة أن يكون ارتباطه بأهل العلم الكبار، لا ينفك عنهم، يأخذ بفتاواهم، يرجع إلى كتبهم ويقرأ ويستفيد، خصوصا ما يحتاجه، وهم يعرفون الواقع ويدرسون، وتأتيهم آلاف المسائل وآلاف الأحوال والأسئلة عن واقع المسلمين، هم ليسوا بغفلة عما يكون فيه المسلمون، لكن هؤلاء أظهروا هذه الصورة كما قلنا لأجل صرف الناس عن علماء السنة. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأصل. الأصل الخامس بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار. ويكفيها في هذا آية آل عمران، ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والآية التي في المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هنا يبين أيضا أصل من الأصول التي وقع فيها الخلل في عصره وقبل عصره وفي عصرنا، وهو الخلل في مفهوم الأولياء وما هو الواجب تجاه الأولياء. أولا الأولياء من هم؟ عرفهم الله سبحانه وتعالى، قال الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الولي هو الذي يتقرب، وكلما ازداد تقربا ازداد ولاية عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الولي أولا، ولي هو صاحب الإيمان وصاحب التقوى وصاحب الصلاح والذي يبذل جهده لطاعة الله عز وجل. فمن أراد محبة الله فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحبهم ويحبون، هؤلاء هم أولياء الله عز وجل الذين آمنوا ويسعون في تقوى الله، يعملون بالطاعات ويبتعدون عن المعاصي. أما هؤلاء مفهوم الولاية عندهم أمر آخر. مفهوم الولاية عندهم أن من كان وليا فهو الذي على طريقتهم من طرق الصوفية أو طرق الرافضة وغيرهم، ثم إنه لا يصل إلى الولاية إلا بأن يعتقد سقوط التكاليف عنه. لذلك عندهم علامة الرجل أن يكون وليا أنه تسقط عنه التكاليف، حتى قال أحدهم هذا يكتب وهذا لا يكتب، يعني الولي عند الصوفية وعند الرافضة لا ذنب عليه، مهما فعل من الذنوب لا تكتب عليه السيئات، فقط تكتب له الحسنات، بل هو أصلا لا يحتاج إلى حسنات عندهم، وأصلا انتهى أمره، وصل إلى مرتبة تسمى عندهم اليقين. الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقين في الآية يعني الموت، يعني اعبد ربك حتى تموت وأنت في عبادة الله عز وجل. بتربك حتى تصل إلى الموت. وليس اليقين كما يقول هؤلاء مرتبة يصل إليها هؤلاء تسقط عنهم التكاليف، يصبح غير مكلف شرعيا. فتخيل رجل يعتقد أن السيئات مهما فعلها لا تكتب عليه، ما يكون حظه من السيئات، يعمل ما يشاء من الفواحش والذنوب والمعاصي، بل يرى أتباعه أن ما يفعله من الذنوب هو في الظاهر ذنب لكنه في الباطن هو طاعة. مهما رأيت شيخك على ذنب فهذا باطنه أصلا طاعة من الطاعات، ولو رآه على الزنا فظاهره أمر آخر. كما رأى أحدهم شيخا أو أهل الطرق هؤلاء امرأة تخرج من داره غرفته أجنبية، رآها قال كيف تخرج امرأة أجنبية؟ قال هذه يعني الظاهر أن امرأة أجنبية دخل، أما الباطن هذه الدنيا جاءت تريد تفتنه فطردها. وهكذا يصدقون مثل هذه الأكاذيب، حتى أنهم قالوا من كرامات البدوي أنه لا يصلي. لماذا من كراماته أنه لا يصلي؟ وهو فعلا لا يصلي، حتى ابن دقيق العيد أنكر عليه قال هذا ليس حال الأولياء ولا حال الأتقياء، 40 يوم أراك ولا تصلي أي صلاة، لا جمعة ولا جماعة، بل كان الناس يصلون الجمعة وهو على 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 على, على السطح يبول، عزكم الله. وهذا يعدونه من كراماته لأنه في حال أصلا متصل بالله سبحانه وتعالى، بل يعتقدون أن الله حل في الأولياء ولا فرق بينه وبين الأولياء. قال وما في الجبة إلا الله، قال صعدت على العرش فإذا أنا على العرش، زندقة وكفر. فهم يعتقدون أن هذا الولي لما وصل إلى الولاية وهو من أفجر الناس وأشدهم كفرا وزندقة، مثل ابن عربي اتفق العلماء على أنه زنديق كافر وغيره من زنادقة الصوفية، لا يصلي ولا يحج ولا يزكي ولا يعتقد بالتوحيد، ويرى هؤلاء بل يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويراهم يتعبدون له ويسجدون وينذرون ويذبحون ويتصدقون له، ومع هذا يقال أنه ولي من أولياء الله. ومن أعجب العجب حين تقرأ في كرامات الأولياء للنبهاني أو جامع كرامات الأولياء للشعراني أو روح الرياحين للنفيعي، كلها كتب يذكرون كرامات الأولياء وهي في الحقيقة كلها أكاذيب وخداع للناس، وإعطاء هؤلاء الأولياء صفات الله سبحانه وتعالى. وقصة أذكرها دائما في الدروس وهي قصة هذا الذي ذكره في روح الرياحين، عن الجيلاني رحمه الله، وليس كل من ينتسب إليه الصوفية وفي الحقيقة معهم وعلى عقيدتهم، الجيلاني صاحب سنة مثل من ينتسب إلى العلي والحسين والحسن وعباها، كلهم براء من هؤلاء، يعتقدون في هؤلاء أنهم يحيون الموتى. قل جاء ضيف في بيته إن امرأته، ثم جاء ملك الموت إلى هذا الضيف وقد حانت ساعته، فقال له يعني قالت المرأة كيف تأخذ روح ضيف هذا الضيف وهو في بيت عبد القادر؟ ما يصح، هذا فيه إهانة لهذا الولي بزعمهم. قال أنا عبد مأمور وحانت ساعته. قال فأخذ روح هذا الضيف وطار في السماء، فجاء الجيلاني ورأى هذا الرجل ميت في داره، فقال له ما الشأن يا امراه؟ قال جاء ملك الموت نصحته ما انتصح. فغضب عبد القادر وطار حتى أدرك ملك الموت في السماء الأولى، وكان مع ملك الموت زنبيل يعني سلة فيها أرواح من مات ذاك اليوم، قال فضربها بيده فطارت الأرواح ورجعت إلى أجسادها، فأحيى الله من مات ذلك اليوم كرامة لضيف عبد القادر. هذه الصفات لمن؟ من الذي يحيي الموتى؟ والله سبحانه وتعالى، والأمر بيده. قال إبراهيم للنمرود: أرني كيف تحيي الموتى. نمرود قال: ما يمكن أن يحيي الموتى. قال: أحيي الموتى يعني أتركه حي، ما أذبحه. هؤلاء قالوا: لا، لو سمعوا سؤال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى لقال: نعم، أولياؤنا يحيون الموتى، أولياؤنا يحيون الموتى، ميت ثم يحييه من جديد. فهؤلاء على مثل هذه الصورة، ولو قرأت في كرامات هؤلاء وقصصهم وحكاياتهم أمر في الخيال. ومع هذا العبد إذا سمع مثل هذه الأشياء يستغرب ويتعجب من عقول هؤلاء، وهم على العكس إذا سمعوا ازدادوا غلوا وازدادوا توجها وعبادة لهؤلاء الأولياء. لذلك قال الشيخ هنا: لابد أن نفرق بين الأولياء، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وشيخ الإسلام تيمية له رسالة في هذا نفيسة: ينبغي أن تقرأ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ذكر صفات أولياء الرحمن حقا وأولياء الشيطان حقا. ثم صار الأمر إلى، يعني ذكر أن صار الأمر إلى أن الولي لابد له من ترك اتباع الرسول، لأنهم أصلا يعتقدون أن الولي أعلى من الرسول. مقام النبوة، يقولون هكذا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني من هو الأعلى؟ الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أعلى الأشياء عندهم الولي، كيف يحتاج إلى أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهو أصلا لا جهاد عليه ولا طاعة عليه ولا صلاة عليه، بل يعتقد أن مكة تأتي تطوف عليه، وإذا أراد الصلاة صلى وهو في أقصى أفريقيا لا يخرج من داره. يقول: لماذا لم تخرج؟ قال: أنا ذهبت إلى مكة صليت ورجعت. وهذا كله من الكذب والخرافات التي يخدعون بها هؤلاء الناس ويكسبون بها أموالهم. وهذا من أعظم مقاصد هؤلاء، هو جمع الدنيا وحطام الدنيا. لذلك إذا نظرت إلى، كما ذكر الألوسي رحمه الله لما تكلم عن القبور التي تعبد من دون الله والقباب والمشاهد في العراق، قال: إذا نظرت إليها كل القبور والمشاهد تجدها في طريق السفر، في طريق المارة. يعني ما تجد قبر في وسط الجبل ما أحد يستطيع أن يأتيه. لماذا؟ يريدون مثل المحلات التجارية، المحل التجاري وين يكون؟ على الطريق، الشارع الرئيسي. هكذا تجد هذه القبور حتى يكسبون أموال الناس. لذلك الشيخ هنا قال في الأخير: لعظم هذا القول ويعني شدة الكفر به والزندقة، قال: يا ربنا نسألك العفو والعافية. والحديث عن هذا يطول. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله نقل كلمة جميلة للجوزجاني رحمه الله، قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. يعني الكرامة أعظمها لما تكون متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. هم يعتقدون أن أعظم الكرامة هو ترك الاستقامة. أما صاحب السنة، وهذه الفروق في المعتقد في الكرامة بين السني وغيره من الصوفية والخرافة، يعتقدون أن الولي لا يمكن أن يكون وليا حتى تصل إليه الكرامة. أما صاحب السنة يعتقد أن أعظم الكرامة هو لزوم الاستقامة. حصلت له المعجزة ما حصلت له المعجزة، حصل له تأييد من الله ما حصل، هذا توفيق من الله عز وجل. وأيضا يعتقدون أن من حصلت له معجزة ليس بالضرورة أن يكون أفضل من غيره، وقد حصل لبعض الصحابة ما لم يحصل لأبي بكر، وأبو بكر أفضل منهم، وهكذا. أما هؤلاء يعتقدون أن من حصلت له الكرامة فهو أعظم، كلما حصلت له الكرامة فهو أعظم. لذلك ما قلنا يحصل عندهم الاحتفالات والدفوف والرقص حتى يصرع ويغمى عليه، لأن يعتقد أنه بهذه الأحوال تصل إليه الكرامات ويقابل رسول الله فترتفع منزلته عند الله عز وجل. وهم في غشيانهم، هذا أيضا من أكذب الناس، كما قال جاء أحدهم إلى أظن سفيان الثوري قالوا هذا الذي كلما بكى بكى أغشي عليه من القرآن. قال ادعوه ثم ضعوه على جدار ثم قرأوا عليه القرآن ننظر يغشى عليه أم لا يغشى, يعني حطوه في السطح على حافة البيت على السور ونبي نقرأ عليه القرآن نشوف يغشى عليه ولا ما يغشى, إن أغشي عليه مات, أما لما يكون في الأرض ويغشى عليه ويخدع الناس. لكن أهل السنة أعظم الكرامة عندهم هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, لذلك قال ما تقرب إلي عبدي لما ذكر أن تكلم عن الأولياء الحديث القدسي, ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وهو ولي أو ليس بولي, ولي, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, ازدادوا تقربا, أما هؤلاء يزدادون بعدا عن الله سبحانه وتعالى. الأصل السادس والأخير قال في رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المفترقة أو المتفرقة والمختلفة, وهو أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق, والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر, فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه, ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة, ولكن أكثر الناس لا يعلمون, ولقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون, إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إلى آخر الآيات. هذه الشبهة التي تكلم عنها الشيخ أيضا عالجها الشيخ في عصره, ورأى من هؤلاء من يأتي إلى العوام ويقول لهم أنتم لن تستطيعوا أن تفهموا القرآن والسنة, إذا من أين نأخذ الدين؟ تأخذون من عندنا, أنتم الواجب عليكم التقليد. طيب نقرأ القرآن نقرأ السنة؟ لا, صعب جدا أن تفهم القرآن, صعب جدا أن تفهم حديث رسول الله, أنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر, سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة, أوتي جوامع الكلم فلا يحتاج, وإن أشكل عليك فشرحه تحتاج وتفسير الآيات سهل الرجوع إليها. فيتكلم الشيخ هنا عن وضع هؤلاء حاجز بين الناس وبين الكتاب والسنة, لأنهم يعلمون إن اتبعوا الكتاب والسنة تركوا آراءهم وأقوالهم, لو رجعوا إلى الدليل وقالوا لهم ما الدليل, أعطونا الدليل على الفتوى الفلانية أو على البدعة الفلانية, إذا قالوا ما الدليل سيجدون أن الأدلة تعارض أقوالهم, فما الحل هنا؟ قالوا الحل أن نضع بينهم وبين القرآن والسنة حاجز. ما هو الحاجز؟ ما نستطيع لهم أن نقول لا تقرأوا القرآن ولا السنة, قال لا, القرآن والسنة صعب فهمها, من الذي يفهمها ويستنبط الأحكام منها؟ قالوا المجتهد المطلق. من المجتهد المطلق؟ قالوا الذي يعرف علم اللغة كلها ويعرف الصرف ويعرف البلاغة ويعرف المعاني ويعرف التفسير كله ويعرف الفقه كله ويعرف الأحاديث كله ويحفظ كذا, قالوا صفات قد لا, كما قال الشيخ يعني من صعوبتها وشدتها قد لا توجد كاملة في أبي بكر وعمر. إذن لا أحد يرجع إلى القرآن ولا أحد يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم, بل جعلوا حاجز آخر, قالوا احذر أنت إذا رجعت القرآن والسنة ممكن أن تفهم خطأ وممكن أن تضل ممكن أن تضيع, فيصبح عند هذا خوف من الرجوع وقراءة القرآن والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حالهم كحال اليهود والنصارى, جعلوا حاجز بين قراءة التوراة والإنجيل, ولا يمكن أن تأخذ الدين إلا من يعني قساوستهم ورهبانهم, هم الذين يقرؤون التوراة والإنجيل ويأخذون, جعلوا حاجز بينهم وبين الناس. فكذلك هؤلاء جعلوا حاجزا بين القرآن والسنة, جاء الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن مقترنة بعضها ببعض في أكثر من 30 موضعا, كما يقوله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ ما قال ولا يتدبر القرآن إلا المجتهد المطلق، أفلا يتدبرون القرآن؟ يخاطب بعموم المسلمين. لذلك هؤلاء استغلوا متعصبة المذاهب، أهل البدع والانحراف، أهل الشرك والضلال، جعلوا حاجز بينهم وبين القرآن والسنة. أنت لا تستطيع أن تفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الشبهة السابقة، جعلوا حاجز بين الناس وبين العلماء، الآن جعلوا حاجز بينك وبين الكتاب والسنة، فلا ترجع إليها ولا تسمع ولا تقرأ ولا تدرس التفسير ولا تقرأ في شروح الأحاديث. من أين نأخذ الدين؟ فتوى عندي فقط، قول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذه هي القاعدة عندهم. وهؤلاء لا شك أنه انحراف وضلال. قال ذكر الآيات التي بين أو يبين الله عز وجل أن من ينحرف عن الكتاب والسنة هذه من علامات الضلال والانحراف، ويبتعد عن كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل يعاقب صاحب الهوى بأن يصرفه عن الحق. هذه من أعظم عقوبة البدعة في الدين، من أعظم عقوبة البدعة أنها تجر أختها. يصبح صاحب الضلال والانحراف يتقلب، كلا بل ران على قلوبهم، يكون رين على قلب من كثرة الابتداع، فلا يرى دينا إلا هذه البدعة. وكما قال السلف أهل البدع، قال الله يعني أظن أبو أمامة قال في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال هؤلاء الخوارج، فلما زاغوا حرفوا عوقبوا بماذا؟ بالزيغ. أصبحوا ينقلب من زيغ إلى زيغ، ومن ضلال إلى ضلال، ومن انحراف إلى انحراف. وهذا أمر شاهد وواضح في الخوارج، في الروافض، كيف يتنقلون، كيف أن الله عز وجل حتى أبطل صلاتهم ووضوءهم وعبادتهم، واعتقدوا الكفر دينا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الانحراف والضلال، قال إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة. صاحب البدعة لا يتوب، ليس معنى لا يتوب أنه لن يتوب أبدا. تاب الله عز وجل على كثير من أهل البدع، تابوا وتاب الله عليهم، لكن لا يتوب كما قال الإمام أحمد، قال لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. تأتي إلى هذا الخارجي تقول له توب إلى الله من الخروج على الولاة، أنا أتوب إلى الله من الأمر معروف والنهي عن المنكر، هو يراه واجب لذلك لا يوفق للتوبة، فهو يرى ما يفعله طاعة. تأتي إلى رجل تقول له توب إلى الله من صلاة الفجر، كيف توب إلى الله من صلاة الفجر؟ أنا أرى هذا الأمر واجب، فرض من الفرائض، لذلك لا يوفقون للتوبة، لأنه يرى ما يبتدعه في دين الله واجب وأمر شرعي. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا ختام تعليق يسير على هذه الأصول الستة من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي لا شك أنها رسالة عظيمة ونافعة وأصول مباركة، على طالب العلم أن يراجعها ويفهمها ويحفظها إجمالا. ونختم بقوله رحمه الله وآخر كلامنا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا على حضوركم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله.